أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثالث، وهو عمدة الأدلة. وذكرت أن الاستدلال بهذا الدليل يتم في ضمن النقاط التالية: النقطة الأولى ما عرفته من أن ظاهر الإمام عليه السلام في احتجاجه على المخالفين أنه يستدل بما هو ظاهر الآية وضعا، لا بما تدل عليه مجازا، وذلك لأنه لم ينصب قرينة على إرادة المعنى المجازي، وإنما نحتاج إلى هذه المقدمة والنقطة في عملية الاستدلال باعتبار أنه من احتجاج الإمام عليه السلام نريد أن نثبت الوضع للأعم. فلو لم يكن ظاهر المعصوم عليه السلام التمسك بالمدلول الوضعي لآية الابتلاء لكان يمكن أن يقال حينئذ بأن غاية ما يثبت احتجاج الإمام هو أن لفظة الظالم والمشتق قد استعمل في الأعم أو في المنقضي، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فلكي لا يرد هذا الإشكال على الاستدلال لابد من أن يكون الاستدلال مبتنيا على تمسك المعصوم بالظهور الوضعي للآية. واضح هذه النقطة؟ النقطة الثانية أن الإمام عليه السلام في محاججة أهل الخلاف يبني المحاججة على سنن اعتقادهم لا على ما هو الحق والواقع. وهذه النقطة نحتاج إليها أيضا في عملية الاستدلال، إذ لو كان الإمام عليه السلام بصدد الاستدلال بناء على الواقع فالثلاثة ما زالوا متلبسين بالظلم في الحال، فلا يثبت أن إطلاق الظالم على من انقضى عنه التلبس كان حقيقة، لكون الثلاثة بحسب الواقع متلبسين بالظلم في الحال وبعد إسلامهم، فلا يتم الاستدلال حينئذ، لأن المستدل بحسب الفرض يريد أن يثبت أن المشتق قد وضع للأعم من المتلبس والمنقض عن طريق استعمال الظالمين في من انقضى عنه التلبس على وجه الحقيقة. فلو كان استدلال الإمام عليه السلام بحسب ما هو واقع فلم يستعمل الظالم في المنقضي، بل استعمل في المتلبس بالفعل، فلا ينفع المستدل. وظاهر محاججة الإمام عليه السلام أنه يبني على عقيدة الخصم، فإذا ثبتت النقطة الثانية، واضح الكلام؟ النقطة الثالثة تقريب الاستدلال، وهو يحصل بالالتفات إلى ما يلي: أن الإمام عليه السلام استدل على عدم استحقاق من كان عابدا لصنم أو وثن لمنصب الإمامة بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. والثلاثة لا يستحقون هذا المنصب لأنهم بحسب اعتقاد الخصم واعترافه أنهم قبل الإسلام كانوا عابدين لصنم ووثن، وهذا شرك، والشرك ظلم كما نص على ذلك القرآن الكريم. وهذه الآية دلت على أن من تلبس بالظلم في آن ما من حياته لا ينال منصب الإمامة، فأطلق الظالم على من انقضى عنه التلبس، طبعا بحسب ما ذكرته في النقطة الثانية بحسب اعتقاد الخصم، أطلق الظالم على من انقضى عنه التلبس. وحينئذ إذا أطلق على من انقضى عنه التلبس فلا يخلو إما أن يكون لفظ الظالم موضوعا لخصوص المنقضي، وإما أن يكون موضوعا للأعم. لا مجال إلى الأول لأنه لم يدعه أحد، فلا بد أن يكون إطلاق الظالم على من انقضى عنه التلبس باعتبار أنه من مصاديق الموضوع له، وهو الأعم من المتلبس والمنقضي، فثبت المطلوب وهو أن المشتق موضوع لمن؟ للأعم من المتلبس والمنقضي. واضح صار الاستدلال؟ هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية. يقول الثالث: استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد من الأخبار، روايات كثيرة في ذلك، بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. استدل بماذا؟ بهذه الآية لأجل ماذا؟ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد صنم مدة مديدة. ومن الواضح توقف هذا الاحتجاج من قبل المعصوم على كون المشتق موضوعا للأعم، وإلا لما صح التعريض لو كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، هؤلاء بالفعل غير متلبسين بعبادة الصنم والوثن، غير متلبسين بالظلم لما ذكرت في المقدمة الثانية من أن مبنى الاحتجاج على اعتقاد الخصم كما هو ظاهر في عمليات الاحتجاج، وإلا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم ولانقضاء عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. فلا يشكل على ذلك من هؤلاء الذين يقيمون عقائد الناس، نراهم في المجتمع أن هذا والله ولايته قوية أو غير قوية، أن الأخند ولايته غير قوية لأنه يعتقد بأن هؤلاء غير متلبسين بالظلم، هذا مبني على اعتقاد الخصم. بل أكثر من ذلك يمكن أن يقال بأن الروايات أكثرها وردت في التنصيص على عبادة الصنم. تفدنا. فهؤلاء الثلاثة ما زالوا ظالمين، أبسط أنواع الظلم غصبهم للخلافة، ما زالوا ظالمين، لكنهم ماذا؟ مسألة عبادة الصنم انقضت عنهم. التفتنا. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الاستدلال يقدم مقدمة في غاية الأهمية وتنفعنا في مقامات متعددة. حاصلها أن الأوصاف العنوانية، ونقصد من الأوصاف العنوانية ما يقابل الأوصاف الذاتية، مثلا إنسانية الإنسان، هذا وصف ذاتي، زيدية زيد وصف ذاتي، مشمشية المشمش وصف ذاتي. أما العلم والظلم والقيام والأكل والشرب، هذه من الأوصاف العنوانية. واضح الكلام؟ يقصد هنا من الأوصاف العنوانية ما يقابل الأوصاف الذاتية. هذه الأوصاف العنوانية تأتي في التراكيب على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الغرض من إيرادها مجرد الإشارة إلى الموضوع الواقعي، فيكون دور الوصف العنواني ليس إلا الإشارة والتعريف، كما لو سئل الإمام عمن آخذ معالم ديني في مجلس فأشار إلى زرارة وقال خذ حكمك من هذا الجالس، عنوان الجالس وصف عنواني ليس له دخالة في أخذ معالم الدين منه، فسواء كان جالسا أو قائما أو ماشيا لك أن تأخذ منه معالم الدين، وإنما أراد أن يعرفه للسائل. مثل الآن مثلا واحد يسألك من هو فلان، فتقول له هذا اللابس القميص الأزرق مثلا، القميص الأزرق ليس له إلا عنوان مشير ومعرف وليس له دخالة في الحكم أصلا. فإذا النحو الأول العناوين الاشتقاقية التي تؤخذ على نحو صرف التعريف والإشارة من دون أن يكون لها أي دخالة في الحكم، وفي العادة ينحو المتكلم لاستعمال مثل هذه العناوين لأسباب متعددة، منها عدم معرفة المخاطب لعنوان آخر. يعني مثلا لو قال له الإمام خذ حكمك من زرارة، ما هو هذا جاي لا يعرف لا زرارة ولا محمد بن مسلم ولا أحد، في خلاف ما لو قلت له الكل قيام، قلت له خذ حكمك من هذا جالس يتعين له. وقد يكون في بعض الأحيان لأجل التقية، قد يكون في بعض الأحيان لجهل المتكلم، طبعا هذا نفرضه في غير المعصوم، لجهل المتكلم باسم الشخص فيأتي بعنوان معرف له أسباب متعددة تدعو المتكلم لكي يأتي بالعناوين الاشتقاقية المعرفة. واضح هذا الكلام؟ النحو الثاني أن يكون العنوان الاشتقاقي دخيلا في الحكم المترتب عليه، وتكون دخالته على نحو الحدوث والبقاء. كما لو ورد قلد المجتهد، لا
لا شك ولا ريب أن عنوان الاجتهاد ليس كعنوان الجالس، ليس له دخالة في الحكم، مجرد معرف. لا، عنوان له حيثية تعليلية ودخالته في التقليد على نحو الحدوث والبقاء، فتقليد المجتهد جائز إذا ما دام مجتهدا، هذا معنى على نحو الحدوث والبقاء. لا يكفي في تقليده أن يكون مجتهدا قبل سنة والآن زالت منه ملكة الاجتهاد، واضح الفكرة؟ فإذا هذا العنوان الاشتقاقي له دخالة على نحو الحيثية التعليلية حدوثا وبقاء. فاسألوا أهل الذكر، لا بد أن يكون حين السؤال مستمرين على كونهم من أهل الذكر، لا يكفي أن يكونوا في الزمن الماضي من أهل الذكر والآن زال عنهم هذا الوصف، واضح الفكرة؟ أو مثلا إذا قلت لك احتمي بالشجاع، لا يكفي أن يكون شجاعا في الزمن الماضي والآن صار جبانا، هذا من الأوصاف والعناوين الاشتقاقية التي تكون دخالتها على نحو الحدوث والاستمرار والبقاء. النحو الثالث أن يكون كسابقه في الدخالة وعلى نحو الحيثية التعليلية، إلا أنه مأخوذ على نحو الحدوث للبقاء، كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، العنوان الاشتقاقي هو السارق، ليس كعنوان الجالس مجرد معرف للموضوع الواقعي، بل هو الموضوع الواقعي وهو مناط القطع، لكنه لا شك أخذ على نحو الحدوث لا الحدوث والبقاء. فمن سرق يوم أمس وهو الآن ليس بسارق علينا أن نقطع يده، وكذلك الزانية والزاني. لا يشترط في إقامة الحد على الزنا أن يكون متلبسا بالزنا بالفعل، بل يكفي في ترتب الحد عليه ماذا؟ أن يكون الزنا قد حدث، واضح صار الفكرة؟ فإذا العناوين الاشتقاقية تأتي على هذه الأنحاء الثلاثة، واضح الفكرة صارت؟ فعندنا مثلا عنوان الجالس، مثلا عندنا عنوان المجتهد، عندنا عنوان السارق، بينها فرق. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الاستدلال المتقدم.
خب. الاستدلال المتقدم أخذ في الآية عنوان اشتقاقي وهو الظالم. لا شك أنه ليس من قبيل النحو الأول، لا، هذا تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق، فله دخالة وليس مجرد عنوان مشير ليس له دخالة.
شيخنا، هذه غالبية،
هذه الغالبية، وذلك
قالوا أنه مش عن
بالإشتقاق. أي، لكن يعني مثل هذه الأوصاف تكون دائمية فيها،
يعني أنه
هنا
أحتاج إلى
قرينة
أخرى غير
هذا. لا، هذه إنما كلامك ينفع فيما لو كان هذا دليل على إثبات مفهوم الوصف كما سوف يأتي، أما بهذا المقدار هذا لم يناقش فيه أحد. يعني وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، ليش أنزلنا عليهم؟ لأجل ظلمهم له دخالة وليس مجرد عنوان مشير، هذه القاعدة. أما أنها تدل على المفهوم على العلة المنحصرة، ما ادعينا ذلك، هذا كلامك ينفع لرد العلة المنحصرة كما سوف يأتي في مفهوم الوصف. أما أنه له دخالة مما لا شك فيه، اتفقنا، خلافه هو الذي يحتاج إلى قرينة. فإذا لا ينال عهد الظالمين، لا شك أن الحكم المذكور في الآية وهو عدم استحقاق منصب الإمامة، هذا الحكم نفي استحقاق منصب الإمامة، الظلم له دخالة فيه وليس مجرد عنوان مشير إلى الموضوع الواقعي، بل هو الموضوع الواقعي، هذا مما لا إشكال فيه. فحينئذ يدور أمره بين النحو الثاني وماذا؟ والنحو الثالث. الاستدلال للوضع للأعم يبتني على أن يكون الظالم مأخوذا في الآية على النحو الثالث، طبعا النحو الثالث بحسب ترتيبي للشرح وإلا بحسب عبارة الكتاب يختلف كما سوف يأتي. التفتنا، النحو الثالث ما هو كان؟ أنه مأخوذ حدوثا لا بقاء، ولا يتم الاستدلال فيما لو كان مأخوذا على النحو الثاني. فهنا دعويان أو دعوة واحدة خلينا، وهو توقف الاستدلال على كونه مأخوذا على النحو الثاني. لماذا؟ باعتبار أن من نحو شنو ماذا قلت أن الاستدلال يتوقف على أي نحو؟ لا هو هكذا الصحيح. الاستدلال بهذه الآية يتوقف على أن يكون مأخوذا على النحو الثالث. الثالث أنا قلت الثالث عفوا على النحو الثاني. ثاني ما هو الاشتباه صار من اختلاف ترتيبي عن ترتيب المصنف. أن يكون مأخوذا على النحو الثاني. ليه النحو الثاني ما هو؟ حدوثا دون أن يكون. شوف خلينا شوي نراجع المطلب. قلنا هناك ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن لا يكون له أصلا دخالة وإنما مجرد إشارة وتعريف، هذا خارج عن محل الكلام. النحو الثاني أن يكون دخيلا على نحو الحدوث. خلينا نرتب مثل ما قال المصنف. خب مثل ماذا؟ مثل السارق والسارقة والزاني والزانية. النحو الثالث أن يكون مأخوذا على نحو الحدوث والبقاء. التفتنا؟ هذه ثلاثة أنحاء. إذا اتضحت هذه الأنحاء الثلاثة فيرى المصنف رحمة الله عليه أن استدلال المستدل يتوقف على أخذه على النحو الثالث. يتوقف على أخذه على النحو الثالث. ليه؟ خب لأن الظالم وهذا العنوان الاشتقاقي أنت تريد أن تثبت بأنه موضوع لأي شيء؟ للأعم. يعني أنه تلبس بالظلم في الزمن الماضي، تلبس بالظلم في الزمن الماضي والآن انقضى عنه التلبس، فلكونه قد تلبس في الزمن الماضي أطلقت عليه الآن بأنه ظالم، فيكون لفظ الظالم إما موضوعا لخصوص المنقضي وهذا لم يقل به أحد، وإما أن يكون موضوعا لأي شيء؟ للأعم. مش هكذا؟ هذا كان الاستدلال. خب الآن لو فرضنا أن الظالم في الآية الشريفة قد أخذ هذا العنوان الاشتقاقي على نحو الحدوث لا البقاء، على نحو الحدوث لا البقاء، فحينئذ يكفي في عدم استحقاق منصب الإمامة أن يكون الظلم قد حدث في الزمن الماضي. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا ينفع المستدل. لا ينفع المستدل. ليش؟ لأنه
أنت تدعي أن هذا الذي انقضى عنه التلبس ما زال يسمى بماذا؟ بالظالم. فإذا هو حدوثا ظالم وماذا؟ وبقاء ظالم. فلا بد لك أن تثبت حينئذ النحو الثالث. هذا هو الإشكال. أكرر بحسب الترتيب الأخير حتى لا يلتبس عليك الأمر. عندنا النحو الثاني حدوثا لا بقاء، النحو الثالث ماذا؟ حدوثا وبقاء. يدعي المصنف أن استدلال الخصم لا يتم إلا على النحو الثاني ولا يتم على النحو إن استدلال الخصم لا يتم إلا على النحو الثالث ولا يتم على النحو الثاني. ليه؟ لأنك تريد أن تقول بأن هؤلاء الثلاثة أطلق عليهم ظالم على وجه الحقيقة، فيكون الظلم دخيلا في الحكم وهو نفي استحقاق منصب الإمامة حدوثا وماذا؟ وبقاء، ليتم الاستدلال وأنهم الآن هم ظالمون على وجه الحقيقة، وإلا لا يتم الاستدلال. لو كان الثلاثة أو لو كان الظالم المأخوذ في الآية يكفي في تحققه حدوثا نفي استحقاق الإمامة لما تم الاستدلال. لأنه يكون حينئذ مثل السارق والسارقة، يكفي أن يتلبس بالظلم في آن ما كي لا يستحق منصب الإمامة، وإن لم يكن الآن ظالما. فإذا ثبت لدينا أن صحة الاستدلال بالآية على ماذا يبتني؟ على أن يكون عنوان الظالم قد أخذ في الآية على نحو الحدوث والبقاء. طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة، وهو أن الاستدلال على ماذا يبتني؟ على النحو الثالث. حينئذ يأتي إشكال المتن، وهو أن الآية إما مرددة بين الثاني والثالث، وإما يتعين فيها الثاني. وعلى كل تقدير لا يتم الاستدلال. أما على التقدير الأول، ما هو التقدير الأول؟ مرددة بين الثاني والثالث، لأن الكلام حينئذ يكون مجملا، والمجمل لا يصح الاستدلال به، لأن الآية مرددة بين ما يتم به الاستدلال وهو الاحتمال الثالث، وبين ما لا يتم به الاستدلال وهو الاحتمال الثاني. فتكون الآية مجملة والمجمل لا يصح الاستدلال به. هذا على التقدير الأول. وأما على التقدير الثاني فواضح لما عرفت من أن الاستدلال على أي احتمال يتوقف على الاحتمال الثالث، فإذا تعين الثاني فلا يتم الاستدلال. والوجه في تعين الثاني، لماذا الاحتمال الثاني هو المتعين؟ الآية الشريفة في مقام بيان عظمة منصب الإمامة، إذا قلت لي ما الدليل أن الآية في مقام بيان عظمة منصب الإمامة؟ يوجد على ذلك قرينتان. الأولى أن الإمامة نالها إبراهيم عليه السلام بعد أن كان نبيا، لا قبل النبوة، فإذن هي مقام ومنصب أعلى من مقام ومنصب النبوة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، هذا جعله إمام كان بعد أن نال منصب النبوة، بل وبعد كما في الروايات بعد أن نال منصب الخلة، هذا تدل على عظمة مقام الإمام. القرينة الأولى. القرينة الثانية أن إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن جعل له هذا المنصب رغب في أن يكون ذلك في ذريته، وليس ذلك إلا لأهمية هذا المنصب وعظمته. فإذا ثبت لدينا أن الآية الشريفة في مقام بيان عظمة منصب الإمام، واضح الفكرة؟ وهذه العظمة تتناسب مع نفي لياقة الإمامة لمجرد حدوث الظلم. واضح الكلام؟ التفت الآن، لو قلت لك هكذا، إذا كنت تستغيب في الزمن الماضي والآن تستغيب، لا أجعلك نائبا عني، هذا شكل. إذا كنت تستغيب في الزمن الماضي والآن ما زلت تستغيب، لا أجعلك نائبا عني، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني، أقول لا أجعلك نائبا عني حتى لو تبت عن الاستغابة بمجرد أنك كنت تستغيب في الزمن السابق. أي شكل من هذين الشكلين يدل على رفعة النيابة عني؟ لا شك أن الشكل الثاني، حتى لو تبت لأنه لمجرد وجود الاستغابة في حياتك لا تستحق هذا المنصب، هذا يدلل على أن هذا المنصب يحتاج إلى نقاء مستمر. فإذن عظمة الإمامة تتناسب مع النحو الثاني، والاستدلال يتوقف على أي نحو؟ على النحو الثالث. إذن صار واضح البحث؟ إما أن نقول بأن الآية مرددة بين الاحتمالين فيكون الكلام مجملا فلا يصح الاستدلال، وإما أن نقول يتعين النحو الثاني بالبيان الذي ذكرته فلا يتم الاستدلال. نكمل البحث إن شاء الله غدا، طبعا البحث ما زال له بعض الرتوش الخفيفة حتى يكتمل. Thank you.